قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، وما زالت رحلتنا مستمرة مع تلك الدروس التي نأخذها من ذاكرة أمتنا الحبيبة، وما زلنا مع هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، نقتبس من هذا الحدث العظيم الدروس والعبر. تكلمنا في لقائنا السابق عن درس من أهم دروس الهجرة، وهو أصل من أصول هذا الدين، اليقين والثقة في الله عز وجل. اليقين الذي يجعل إيمان العبد راسخا رسوخ الجبال. ليست القضية أن تؤمن فحسب، ولكن كيف هو إيمانك، كيف حاله، كيف قوته، كيف رسوخه وثباته في قلبك. هل أنت من أولئك الذين آمنوا إيمانا ظاهريا ثم هم عند أول عارض من فتنة ينتكسون ويرجعون، يغيرون ويبدلون في دين الله عز وجل؟ هل أنت من هؤلاء؟ هل أنت، عافاني الله وإياك، من الذين يعبدون الله على حرف كما ذكرهم الله جل وعلا فقال سبحانه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. هل أنت من هؤلاء؟ أعيذك بالله عز وجل أن تكون منهم، أعيذك بالله أن تكون من عبيد الإنعام فقط، الذي طالما أن الله جل وعلا ينعم عليه وييسر له أمره فهو عبد لله عز وجل حق العبودية، أي في ظاهر الأمر، ثم إذا ما ابتلاه الله جل وعلا، إذا ما اختبره وشدد عليه، إذا به ينقلب على عقبيه فيخسر الدنيا والآخرة. اليقين والثقة في الله عز وجل وفي موعود الله تبارك وتعالى، تلك التي تجعل العبد يتعامل مع هذه الحياة تعامل الواثق من أن الأمور كلها بيد الله، وأن هذا الكون كله بأمر الله عز وجل يسير. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، في ذلك المكان الضيق، مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، والمشركون على الرغم من كل الاحتياطات ومن كل الترتيبات والتخطيط الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وصلوا إلى باب الغار، حتى قال أبو بكر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. فيقول له: اسكت يا أبا بكر، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. سبحان الله، يقين ثقة في موعود الله عز وجل نريد أن نتعلمها من نبينا صلى الله عليه وسلم، نريد أن نعيش في هذه الدنيا ونحن نؤمن بموعود الله تبارك وتعالى، نؤمن بأن ما عند الله خير وأبقى، نؤمن بأن الله جل وعلا قادر، غني، حكيم، عليم، سميع، بصير، يدبر أمور هذا الكون، وكل ما يطلب منا نحن أن نكون عبادا لله جل وعلا كما أمرنا. عندها والله تأتينا الكفاية من الله عز وجل مصداقا لقول ربنا جل في علاه: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. الله جل وعلا يكفيك، علامة تخاف من غير الله جل وعلا. هكذا أيها الأحبة رأينا يقين النبي صلى الله عليه وسلم وعرفنا أهميته. اليقين عندما يرسخ في القلب، عندما تكون معرفتك بالله عز وجل معرفة لا شك فيها، وتقرن هذا اليقين بالانقياد لأمر الله ولدين الله، فتعمل على هذا اليقين كأنك ترى الجنة أمام عينيك وترى النار أمام عينيك، كأنك ترى ربك جل وعلا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين مرتبة الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عرفنا أهمية اليقين والثقة في الله جل وعلا، ورأينا نماذج من المتيقنين الواثقين بما عند الله عز وجل. رأينا النبي صلى الله عليه وسلم، رأينا أبا بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه، ثم رجعنا للماضي إلى مسيرة الأنبياء قبل ذلك، فرأينا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وثقته ويقينه في الله عز وجل، رأينا نبي الله موسى ومن معه من المؤمنين، رأينا كل هؤلاء وما هي إلا مسيرة يسير فيها الأنبياء والصالحون ومن تبعهم على هذا الطريق يعبدون الله جل وعلا بكل يقين، حتى كان ما كان من أمر أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقاتل في سبيل الله فيطعن فيتفجر الدم من جسده، فيأخذه بيده ويضعه على وجهه ويقول: فزت ورب الكعبة. إي والله هذا هو اليقين. قتل وطعن ويعلم أنه سيموت، لكنه على يقين أن هذا هو الفوز وأنه إلى الجنة سائر وصائر بإذن الله جل وعلا. أحبتي في الله، ووعدناكم أن نستكمل حديثنا لكي نتعرف ما هي أسباب ضعف اليقين وكيف نقوي اليقين في قلوبنا. فنقول أولا: أول أسباب ضعف اليقين الجهل. الجهل، وإلا فقل لي بربك كيف تكون على يقين من أمر أنت تجهله ولا تعرفه؟ كيف تكون على ثقة برب أنت لا علم لك لا بصفاته ولا بأسمائه ولا بما ينبغي له؟ لا تعرف ربك، كيف ستتيقن بالله جل وعلا؟ أتأمل في قول الله جل وعلا يحكي لنا حال بني إسرائيل مع نبي الله موسى، إذ يقول الله جل وعلا: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. تجهلون، سبحان الله، أهكذا بكل بساطة؟ وأنتم لتوكم قد خرق الله جل وعلا لكم نواميس الكون وفلق البحر أمام أعينكم وأهلك فرعون وجنوده، ثم ما إن تروا أقواما يعبدون الأصنام حتى تقولوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنكم قوم تجهلون. الجهل هو الذي أدى بكم إلى هذا، والجهل عباد الله هو الذي يؤدي بالعبد إلى ضعف اليقين. أين يقينك في الله؟ أين ثقتك في الله عز وجل؟ أشركوا في لحظة وضلوا في لحظة. شدد النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات مرة عندما فعلوا مثلما فعلت بنو إسرائيل، لما مروا معه على شجرة كان المشركون في الجاهلية يعلقون سيوفهم عليها طلبا للنصر، ويسمونها ذات أنواط، أي التي يناط بها يعلق بها السيوف. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: الله أكبر، إنها السنن. قلتم والله كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. الجهل عباد الله الذي يودي بالعبد ويهلكه، يوجب الهلاك ويوقع الناس في العنة والمشقة. انظر إلى قصة أولئك النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في سفر، فكانوا في ليلة باردة شديدة البرودة، فشج أحدهم في رأسه، أي أصيب في رأسه بجرح شديد، فنام فاحتلم فخشي إن اغتسل أن يهلك، فقال سأل أصحابه: هل تجدون لي من رخصة؟ قالوا: لا، وأنت تقدر على استعمال الماء. ظنوا أنه ما دام الماء موجودا وهو يستطيع أن يستعمله، يعني في متناول يده، فلا رخصة. قالوا: لا، لا رخصة لك. فاغتسل الرجل فمات. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال: قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله. هل سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، دواء الجهل السؤال. لا تعرف قل لا أعرف، أما أن تتصرف بجهل أوقعت الناس في حرج وعنة ومشقة. هكذا يفعل الجهل. الجهل أيها الأحبة يؤدي إلى انحراف العبد. أن لإنسان جاهل أن يثبت على دين الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه النتيجة الحتمية للذي يتكلم في دين الله بجهل، يضل هو ويضل عباد الله تبارك وتعالى. هل ينتظر من هذا أن يكون على يقين، أن يكون على ثبات في دين الله جل وعلا؟ هل ينتظر من هذا أن يستقيم على طاعة؟ هذا الجهل عندما يتمكن من الإنسان فإنه يفقده ويضعف يقينه بالله جل وعلا، ولا يعرف، لا يعرف أحكام الله، ولا يعرف قدر ربه جل وعلا، حتى يهابه، حتى يخافه ويخشاه، يظن أن الأمر هكذا يسير. ولو عرف ربه جل وعلا لخافه. ولهذا قال من قال من سلفنا الصالح، قالوا: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من تعصاه. نعم، لا تنظر إلى أن المعصية صغيرة، ولكن انظر إلى عظمة من تعصاه بهذه المعصية. كيف سيتحقق هذا وأنت لا تعرف ربك جل وعلا؟ فأول سبب من أسباب ضعف اليقين والثقة في الله الجهل. السبب الثاني عباد الله الإكثار من المعاصي. الناس يظنون أن الإيمان ما دام قد ثبت للعبد ودخل في دين الله فالمشكلة قد انتهت، وأنه لا سبيل إلى ضعف هذا الإيمان أو إلى نقص هذا اليقين. أما علمت أخي الحبيب أن القلب محل اليقين؟ مكان اليقين فين؟ أين؟ في قلبك هنا. فلو تأثر قلبك بشيء ما لتأثر يقينك، وإنما يتأثر القلب بمعصية الله عز وجل. قال ربنا تبارك وتعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران، غلفت قلوبهم بهذا الران، بهذه الطبقة التي تحول بين القلب وبين أن ينتفع بآيات الله جل وعلا. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال أهل التفسير: ما عصى الله أحد إلا وهو جاهل. نعم، لا يعصي الله تبارك وتعالى أحد إلا بجهالة، يعملون السوء بجهالة. هذه المعصية تؤثر في القلب، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، إلى آخر الحديث تعرفونه. الشاهد أن المعصية تنكت في القلب نكتة سوداء، ثم تأتي المعصية الأخرى فتنكت نكتة سوداء، معصية ثالثة، رابعة، خامسة، حتى أسود القلب والعياذ بالله. إذا أسود القلب أصبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مربادا مكدرا، فيه سواد وكدرة، مربادا كالكوز مجخية منكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذا القلب أيها الأحبة الذي اجترأ صاحبه على معصية الله واستهان بهذا، لا يكون فيه اليقين أبدا، يضعف يقينه. لماذا؟ لأنه أثرت فيه المعصية. تخيل رجلا قد أصابته سهام وجراح في القتال فأصبح ضعيف، لو أردت منه أن يحمل سيفه ما استطاع، كيف يواجه الأعداء وجسده كله إصابات؟ فنقول: كيف يواجه العبد الشكوك والفتن بيقين وقد أصيب قلبه بهذه الذنوب وهذه المعاصي؟ فهذا سبب آخر أحبتي في الله من أسباب ضعف اليقين والثقة بالله عز وجل. سبب ثالث يقع فيه الكثير من الناس: الاغترار بظواهر الباطل، أو ما يمكن أن نسميه بالهزيمة النفسية. كثير من المسلمين يغتر بانتفاش الباطل وبزخارف أهل الباطل، غرور. ولك أن تتأمل في قصة طالوت وجالوت، ويعني لولا ضيق الوقت لا سردتها عليكم، لكن أنتم تعلمون أنهم ساروا مع طالوت، وتخلف البعض منهم حمية وعصبية أن يكون له الملك ونحن أحق بالملك منه، وتخلف آخرون، تخلفوا أولا عندما فرض عليهم القتال، وتخلفوا ثانيا عندما عين عليهم طالوت ملكا، وتخلفوا ثالثا عندما فتنوا بفتنة النهر، وبقيت بقية يعني نجت من كل هذه الفتن إلا أنها وقعت في مطب صعب في الهزيمة النفسية. قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. سبحان الله، مع أنهم ما خرجوا من ديارهم أول ما خرجوا إلا لملاقات طالوت وجنوده، لكنهم لما نظروا إلى قلة عددهم بعد أن تخلف من تخلف وإلى كثرة عدد طالوت وجنوده قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. سبحان الله، هزيمة نفسية. منذ متى علمتم أو ظننتم أن النصر منكم؟ منذ متى ظننتم أن الذي يرجح إحدى الكفتين كثرة العدد أو العتاد؟ ألستم تعلمون أن النصر من عند الله عز وجل العزيز الحكيم؟ فإذا ما خدع العبد واغتر بظواهر الباطل ضعف يقينه، أما لو علم أن النصر من عند الله عز وجل، لو فهم حقيقة الأمر وأن هذا الباطل المنتفش لا يقوم على أرضية صلبة، وإنما هو وهم زائف لا قيمة له. لماذا؟ لأن أهل الباطل عباد الله يعملون لباطلهم لا للحق، يعملون لدنياهم لا لله عز وجل، هم حريصون على الدنيا، فعندما يحق الحق وعندما يأتي المحك والفتنة الحقيقية هؤلاء أبدا لا تثبت أقدامهم. ولهذا رأينا على مدار التاريخ، رأينا أهل الحق على قلتهم وهم بفضل الله جل وعلا يهزمون أهل الباطل على كثرتهم. واستعرض تاريخ عبد الله وانظر حتى لا يضعف يقينك بسبب اغترارك بهذا الباطل. من الأسباب كذلك أحبتي في الله التي تؤدي إلى ضعف اليقين وضعف الثقة بالله التعرض للشبهات، أن الإنسان يضيع حياته في صحبة أهل البدع وأهل الشبه. هذا أمر يعني مشاهد بكل أسف في هذه الأيام، نجد الكثيرين على شاشة أو على شبكة المعلومات الدولية على الإنترنت وهم يتجولون في مواقع التي تثير الشبه حول دين الله جل وعلا، وما أنفقوا ربع هذا الوقت ليتعلموا دينهم، ويظن أنه بهذا لا يضار. يقول لا يضيرني أنا ثابت. لا والله، رحم الله من سلفنا من قال الذي يصاحب صاحب البدعة لا يخلو من ثلاثة أمور. انتبه يا من تمضي الليل والنهار أمام الكمبيوتر تجلس وتستمع إلى شبهات، شبهات من النصارى وشبهات من الملحدين وشبهات من اللادينيين وشبهات كثيرة ومتعددة، وأنت تجلس تستمع إليها، بل لعلك تقول أرد عليها، ولست من أهل العلم الذين هم مؤهلون للرد على هؤلاء. يقول لك هذا الرجل الصالح الذي يصاحب صاحب البدعة يسير معه لا يسلم من ثلاثة أمور: إما أن يتبعه على بدعته يسير وراءه تؤثر الشبهة في قلبه، وإما أن يلقي في قلبه شبهة لا يستطيع ردها. نعم هو ما سار معه لكن قلبه تغير، الشبهة أثرت فيه وهو جاهل لا يعرف الرد. لعلها والله لو أتينا بطفل، والله منذ يعني أيام قلائل نقل لي أحد إخواني عن أحد أصدقائه بعض الشبهة التي يفكر فيها، قلت له والله هذه الشبهة لو أتيتك بطفل لرد عليها، لكن القضية ليست في هذا، القضية في أصول ينبغي أن تتغير عند صاحبك. فإما أن يتبعه على بدعته وإما أن يلقي في قلبه شبهة لا يستطيع ردها فتأثر قلبه، وإما أن يقول أنا آمن على ديني ومن أمن على دينه سلبه الله إياه. لا ينبغي أبدا أن تقول أنا آمن، اخشى على نفسك الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو. فأنت لا تأمن أن تلقى إليك شبهة تؤثر فيك ولست من أهل العلم قبل أن تضيع وقتك. يقول بعض الناس يعني ولماذا لا أسمع الرأي والرأي الأخر؟ أقول لك لا حرج، أنا لا أحرج عليك، وبفضل الله تعالى ليس عندنا ما نهابه ولا نخشاه، ليس في ديننا بفضل الله عز وجل عورة نريد أن نسترها ولا نقطة ضعف نريد أن نتجاوزها، لا والله. لكن أقول الضعف فيك أنت والنقص فيك أنت والعورة عندك أنت، أنت الذي ما أنفقت ربع هذا الوقت لتتعلم دينك. تعلم أولا دين الله عز وجل واعرف ربك تبارك وتعالى حتى لا يتلاعب بك هؤلاء كما يتلاعب الصبيان بالكرة. تيك الإنسان يقول شبهة قيلت كبير ومتزبزب، سبحان الله، قل يا أخي ما أهون هذا وما أتفهه. وعندما تبين له حقيقة الأمر يعني يضع رأسه وينكس رأسه خجلا، يخجل من نفسه، كيف لم أنتبه إلى هذه المسألة؟ أقول سبحان الله، أنت في هذه المرة أتيت وسألتني أو سألت غيري، قد لا تسأل أحدا في المرة السابقة، قد لا تجد من تسأله، فتظل الشبهة تتردد في قلبك. إذن مسألة أن أعرض نفسي للفتن وللشبهات هذا من أكثر الأشياء التي تضعف يقين العبد، لأنه إن سأل مرة لن يسأل الأخرى. ماذا سيفعل؟ سيغلق قلبه على هذه الشبهة وعلى تلك وعلى الثالثة والرابعة. أي يقين عند هذا؟ يظل شاكا، يعني يقول لا أنا مؤمن بالله، لا ألتفت إلى هذه الأمور. بعد ماذا؟ بعد أن
غرستها في قلبك وزرعتها؟ لا، لا تفعل هذا. سارع إلى أحد أهل العلم، إلى واحد من العلماء واسأله، وبفضل تعالى يزيل عنك هذه الشبهة، ثم لا تعد إلى هذا الأمر، لا تضيع حياتك بين أهل الباطل. أنفق عمرك ووقتك مع أهل الحق الذين يعلمونك دينك. والكثير من الناس أيها الأحبة، وسامحوني إن أطلت في هذه النقطة، كثير من الناس يريد أن يعني يتعلم الدين هكذا بسهولة، يقول أنا عن طريق الشبهات وعن طريق هذه أو الردود يعني أحصل تحصيل جيد. طبعا هذا أمر لا يكلفه شيء، ليس مطلوبا منه إلا أن يجلس ويسمع وانتهى الأمر. أما أن يفتح كتابا وأن يحفظ وأن يلخص وأن يسأل وأن يحضر ويسهر، لا، ولا يريد هذا التعب. نقول لا والله، لن تنال اليقين حتى تتعب. صدق القائل، لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. هذه أيها الأحبة أسباب ضعف اليقين، أو بعض أسباب ضعف اليقين. الجهل على رأسها، الإكثار من المعاصي، الهزيمة النفسية، والاغترار بظواهر الباطل، التعرض للشبهات. إذن كيف نرفع اليقين في قلوبنا وكيف نزيده؟ يعني نحاول أن نختصر لأن الوقت لم يعد فيه إلا القليل، لكن عموما لو قابلت ما ذكرناه من أسباب ضعف اليقين لظهرت لك أسباب رفع اليقين. فأول أسباب رفع اليقين في قلبك العلم. ويكفيك أن الله جل وعلا يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوون أبدا، لا يستوي من هو على علم بالله عز وجل بأسمائه وصفاته، يقرأ ويسمع ويتعلم، لا يستوي مع ذلك الجاهل الذي يعني ينسب لله عز وجل ما لا ينبغي أن ينسب له، وينسب لله تبارك وتعالى صفات النقص والعجز وغير ذلك. فالعلم، العلم الذي قال الله جل وعلا عنه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. من بين المؤمنين الذين يرفعهم الله عز وجل درجات، خص الله أهل العلم. العلم الذي يورثك الخشية، تلك التي تريدها من يقينك وثقتك في الله عز وجل حتى تخشى ربك عز وجل. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأقول أحبتي في الله، العلم، العلم الذي لا يفرق بين صغير وكبير، بين رجل وامرأة، بين متعلم وغير متعلم، يعني علوم القراءة والكتابة وغير ذلك، الكل مطالب بأن يتعلم دين الله. طلب العلم فريضة على كل مسلم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كل بحسبه وكل على قدر فهمه وطاقته، لكن أن تحرم نفسك من العلم؟ لا. من الناس من يكون عنده القدرة والآلة، فنقول له: اطلب العلم، وعليك بصحبة العلماء ومجالستهم والجلوس تحت أرجلهم، تعال إلى الكتب واقرأ واحفظ وارجع إلى المتون وإلى الشروح والحواشي، طالب علم. قد يكون من الناس من هو أقل من ذلك، أو يعني ظروفه لا تسمح. قل: لا تحرم نفسك من السماع ومن المشاهدة، لا تمنع نفسك من قراءة رسالة صغيرة أو الاستماع إلى شريط أو مشاهدة برنامج. المهم، لا يسعك أبدا، لا رجل ولا امرأة، لا شيخ كبير ولا عجوز ولا صبي، لا يسع أحدا من هؤلاء أن يترك طلب العلم. بالعلم بفضل الله عز وجل ينار لك طريقك. العلم أحد طرفي البصيرة. قال ربنا جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالعلم، وكلما ازددت علما مع صدق النية وصالح القصد، كلما ازددت معرفة بالله عز وجل، كلما ازددت يقينا وثقة
بما عند الله تبارك وتعالى. من الأسباب كذلك التي تزيد اليقين والثقة بالله عز وجل في قلوبنا إحياء عبادة التفكر، إحياء عبادة التفكر. قال الله جل وعلا عن نبيه إبراهيم عليه السلام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وسر مع إبراهيم عليه السلام في هذه العبادة وهذه الطاعة، وهو يتفكر وينظر، يرى القمر، يرى الكوكب، يرى الشمس، ليستدل بذلك على وحدانية الله عز وجل، ولكي يقيم الحجة على قومه. التفكر. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. عبادة أيها الأحبة أهملناها فضعف اليقين في قلوبنا. عبادة أمرنا الله عز وجل بها، أن نتفكر، أن نسير في الأرض لننظر خلق الله عز وجل ومعجزات الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي الأرض آيات للموقنين. منذ متى نظرت أخي الحبيب إلى آيات الله في الأرض وفي السماء وفي الكون؟ منذ متى تفكرت في هذه النخلة العظيمة السامقة؟ هل تفكرت من أي شيء خلقت؟ كيف نبتت؟ هل نظرت إلى تلك النواة الصغيرة وأنها منها كانت هذه النخلة؟ هل نظرت إلى هذه الحبة التي قد لا تراها وهي ملقاة على الأرض، فمنها كانت هذه الشجرة ومنها كانت هذه الثمار؟ هل تفكرت؟ في الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم. الله جل وعلا يدلنا على أقرب شيء، ليس أقرب من نفسك، أن تنظر في نفسك أنت في خلق الله عز وجل لتتيقن أن الذي خلق هذا البناء وسواه وصوره وأحسن خلقه هو الله جل وعلا العليم القدير الحكيم الخبير الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. عبادة نهملها بكل أسف ونضيعها، عبادة التفكر في خلق الله جل وعلا نحييها، يزداد الإيمان ويزداد اليقين في قلبك. تتفكر في خلق الله عز وجل، تتفكر في الكون وترجع إلى هذا الكون الفسيح في كتاب الله عز وجل المنظور أمامك ليزداد يقينك. ثم المداومة على طاعة الله عز وجل، المداومة على الطاعات من أسباب زيادة اليقين في قلب العبد. وحسبك، وبه أختم إن شاء الله، حديث الولي الذي يقول الله جل وعلا فيه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. بالله عليك تخيل حالك وقد أصبح سمعك وبصرك، سيرك وبطشك كله بعون الله عز وجل وبإحاطة الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يحوطك في كل هذا، لا شك أنك ستكون على يقين وثقة بالله جل وعلا، كما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وسلفه من الأنبياء والمرسلين، لتقولها في كل وقت لإخوانك: ما ظنكم باثنين الله ثالثهما. أحبتي في الله، ذاكرة أمتنا فيها الكثير والكثير من الدروس والعبر. ما زال معنا من دروس الهجرة درس أخير نختم به إن شاء الله هذه الرحلة المباركة. انتظرونا في الأسبوع القادم إن أحيانا الله عز وجل وشاء وقدر. وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.